الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام العماد الحافظ أبو الفدائي إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى، في كتابه النافع شرح اختصار علوم الحديث المسمى بالباعث الحديث، قال رحمه الله تعالى في مبحث الموضوع المختلق المصنوع، قال رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. قديما قال القائلون: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. قاله ابن حجر في بعض ردوده: من تكلم في غير فنه أتى ببعض بمثل هذه العجائب. غالب من يتكلمون في فنون لا يحسنونها يكون في كلامهم مجازفة، أو يكون في كلامهم عدم ضبط للفن، ولهذا يخلطون فيقعون في غرائب. علم الحديث ليس فنهم ولا شأنهم، ربما لا يحفظون من الأحاديث شيئا كثيرا، فضلا عن أن يتعنوا دراسته. وقد حكي عن بعض المتكلمين، المتكلمون هم المشتغلون بعلم الكلام، المشتغلون بعلم الكلام، وعلم الكلام من العلوم المبتدعة عند أهل الإسلام، من العلوم العقلية التي بنيت على قواعد منطقية عورض بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص أهل العلم المتقدمون على أن المتكلمين من أهل البدع، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يحذر من أهل البدع والمتكلمين ويقول: هم المتكلمون. قال الإمام مالك، ومنهم قال الإمام ابن خويزمنداد من أئمة المالكية، قال: وإنما عنا مالك بالمتكلمين الأشاعرة ونحوهم. فغضب الأشاعرة من هذا الكلام، شاعر المتأخرون غضبوا على الإمام ابن خويزمنداد من أئمة المالكية، غضبوا عليه. هذه الكلمة نقلها ابن عبد البر أحد كبار أئمة المالكية المعتبرين في كتابه التمهيد، في كتابه التمهيد. شاهد أن الإمام مالكا كان يبدعهم، وكذلك الشافعي رحمه الله كان يقول: ما أفلح صاحب كلام أبدا، ما أفلح صاحب كلام أبدا. وكان يقول: إني لأسمع منهم كلاما عظيما، ولأن يبتلى المرء بكل شيء ما خلا الشرك كان خيرا له من علم الكلام. وكان الشافعي رحمه الله يقول أيضا، وهذا ثابت عنه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، الجريد من سعف النخل، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق فيقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هكذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. فالمتكلمون وأهل الكلام مذمومون عند أهل العلم، وهم من المبتدعة الذين حكمهم أنهم يضربون بالجريد والنعال. وهذا كلام السلف رحمهم الله تعالى وغفر له. ومن العجب أن تجد بعض المتأخرين يعيبون بعض العلماء فيقولون: لم يكن يحسن الكلام، لم يكن يحسن علم الكلام، وهل هذا مسبة أو عيب؟ كما قيل في إمام الأئمة ابن خزيمة يقول ابن فورك وغيره كان لا يحسن الكلام، قلنا وتلك شكات ظاهر عن كعار، هذه منقبة وليست مثلبة. الشافعي يقول ما أفلح صاحب كلام أبدا، ما أفلح صاحب كلام أبدا، هذه منقبة وليست مثلبة. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. هذا نوع مكابر، نوع مكابر، الموضوع موجود، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث متواتر كما قدمنا. قال: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني لشناعة هذه المقالة لا يتصور أن يوجد قائل يقول بعقل هذا الكلام، كيف يقول عاقل هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ينافي العقل. قال رحمه الله: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإذا كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. سبحان الله. قال: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذا بقي إلى يوم القيامة أزمانه يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله تعالى، رحمهم الله ورضي عنه. أئمة الحديث قوم أيدهم الله عز وجل، فهم الذابون عن السنة، وهم حرس الشريعة، وهم شرط الإسلام، وهم المجاهدون في سبيل الله، قوم آثروا قطع المفاوز والقفاء، كما قال في وصفهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في مقدمة كتابه النافع معرفة علوم الحديث: قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدم والأوطان، وآثروا البعد في الأسفار في حفظ المرويات والأخبار، إلى آخر ما ذكره من ثناء بالغ في علماء الحديث، الذين كان أحدهم يرحل على رجله مسافات بعيدة لأجل أن يسمع حديثا واحدا من عالم ثم يعود، من شدة عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحملون المشاق العظيمة لأجل إدراك أهل العلم الذين سمعوا عن من قبلهم، فترى لهم من الجهود الجبارة ما تعلم أنهم قوم اصطفاهم الله واختارهم من دون سائر الناس. لو أردنا أن نسوق من أخبارهم لطال المجلس في ذكر أخبار علماء الحديث في حرصهم على سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجر الديار وهجر الأهل والصبر على الفقر والصبر على الجوع والعطش ومكابدة الأخيار، مكابدة الأخطار، كل هذا في ضبط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذهب ليسمع حديثا واحدا. ذكرت في 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 محاضرة سابقة هنا بعض النماذج في جهود المحدثين في هذا الباب، كذاك الذي كان يرحل إلى أبي العباس السراج رحمه الله صاحب جزء البيتوتة، يأتونه من أطراف خراسان إلى منزله في بلاد العراق لعله في بغداد، فلا يحدث أحدا حتى ينام على بيته. أنا قرأت الجزء كاملا نحو 50 حديثا من أوله إلى آخره، ما وجدت حديثا واحدا في باب النوم أو الاستعداد للنوم أو باب الاستيقاظ أو نحو ذلك، كل الأحاديث أخرى. ومكتوب في الجزء جزء أحاديث البيتوتة، فنظرت في بعض المخطوطات وإذا موجود على غلاف المخطوطة سمي هذا الجزء جزء البيتوتة، لأن المؤلف لأن الحافظ السراج كان لا يحدث أحدا بهذا حتى يبات ليلة على بابه، فإذا جاء الصباح قال آه بيت البارح بيت عند الدكة ولا ما بيتت، قال عادنا، قال بس الليلة بيت، الليلة بيت عند الدكة خلك مرتاح لك بكرة الصباح تسمع الجزء. ما من واحد يجي إلا يفرش الشال حقه ولا يفرش العمامة ويطرح راسه، يجي الفجر يخرج الشيخ آه بيت البارح، قال آه والله بيتت نعم، قال اسمع مني الجزء بسم الله ويروح بلاده. بس يعني يجي من هناك من بلاده من بلاد بعيدة ما يقول له يا شيخ شفنا جيتك يمكن من مسافة 4 كيلو 4000 كيلو، يعني بلاد بعيدة ما عندي حتى مواصلات، خلاص خارجنا وبيتوكل على الله. لا يقول له بت البارحة، يقول نعم. وذاك الرجل الذي أخذه الشغف تزوج ثم تذكر ابن المبارك، فعريس مسكين رجال من المحدثين حب علم الحديث وعريس، فأخذه الشوق إلى الرحلة إلى عبد الله بن المبارك في بلاد مرو، بلاد مرو اليوم في نواحي يرى، فيقول خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات. وصل إلى عبد الله المبارك وعبد الله المبارك مشغول، يا شيخ أعطينا وقت ندرس، يا كذا معي سمعنا أحاديث أحفظ شيء من عندك، الشيخ مشغول، عبد الله المبارك مشغول. عبد الله المبارك كان إماما من شيخ الإسلام، قالوا لم يفقه الصحابة في أبواب الخير اجتمعت فيه خصال الخير، في الجهاد مجاهد، في العلم حافظ، في الصلاة عابد، في الزكاة من أئمة الزكاوات الذين ينفقون على عشرات من العلماء، صاحب تجارة عظيم في كذا 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 كذا، قالوا ما فاته الصحابة بشيء إلا شرف الصحبة، شرف الصحبة فقط. فجاء وعبد الله بن مبارك كان مشغولا جدا. عبد الله بن مبارك لما نزل إلى الرقة رأت أم هارون، هارون الرشيد، جلبة عظيمة في جهة السوق، ورأت غبارا يتطاير وزحاما شديدا، قيل إنه تقطعت نعال الناس، فنظرت من الشرفة قالت ما يجري في البلد، يعني إيش اللي حصل، ناس تجري وناس يعني والغبار طلع. قالوا مر بالسوق عبد الله بن المبارك، مر فقالت كلمتها المشهور، هذا الملك لا ملك هارون، هذا الملك لا ملك هارون، هارون إذا أراد أن يجمع هؤلاء لم يجمعهم إلا بالحرس والشرف، وهؤلاء يجتمعون لهذا العالم، عالم كبير. فالشاهد أنهم كانوا على كما ذكر المصنف، قال وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، لا يكتفون بحفظ الأحاديث الصحيحة، فهي عندهم معروفة، يحفظون حتى الأحاديث الضعيفة. رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين أو رأى الرمادي يحيى بن معين يحفظ أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، قال ما تصنع؟ قال أحفظها حتى لا يأتي أحد فيركب لها إسنادا صحيحا فيظن أنها صحيحة وهي كذب. يحفظون الصحيح والضعيف والموضوع وجميع مرويات الراوي، يحفظون أغلاطه، غلط فلان من 5000 حديث في 10 أحاديث، حفظوا 5000 كلها اللي يحفظها فلان، وميزوا من ضمن 5000 10 أحاديث أخطأ فيها. ما هي الأخطاء اللي وقع فيها؟ كذا وكذا وكذا، والعاشر كذا، يجمعونها جميعا. قوم أيدهم الله عز وجل لحفظ الدين، وصدق الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول القائل: خلفت عرسي يوم السير، أي زوجتي، باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، وفي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني ربطتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، إلى أن قال: أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، إلى أن قال: مستوفزات بها رقش مشوهة، يعني حنشان كبير، وما أمنت بها من لدغ حياتي، يا أهل مروى أعينونا بكفكم عنا، وإلا رميناكم بأبيات لا تتجرون، فإنا معشر صبر عند اللقاء وعند الملمات، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشاهد أن لهم جهودا عظيمة في حفظ السنة، فكلام المتكلمين يحكى حكاية ليعرف بطلانه ولا يلتفت إليه وليست له قيمة، فإنه كلام من لا يحسن الفن مثل هؤلاء، لا نضيع الوقت في الرد عليهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.